ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام في الله، يطيب لإخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية أن يقدموا إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس مبحث التعصيب بعد أن انتهينا من أصحاب الفروض المقدرة، وقلت إخوة الكرام إن العصبات ينقسمون إلى قسمين بعد أن تدارسنا تعريف العصبة في اللغة وفي الاصطلاح، وهذان القسمان هما عصبة نسبية وعصبة سببية. وقلت نبدأ بالعصبة النسبية، فالعصبة النسبية تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وقلت عددها 12 وارثة، وعصبة بالغير، وهن 4 نسوة. تقدم معنا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، ويعصبهن كما تقدم معنا إخوتهن أو أبناء أعمامهن بالنسبة لبنت الابن. وعصبة مع الغير، وهو الصنف الثالث الذي كنا نتدارسه، وقلنا هذا خاص بالصنفين، بالأخت الشقيقة والأخت لأب مع الفرع الوارث الأنثى، سواء كان ابنا أو بنت، سواء كان بنتا أو بنت ابن، سواء كان الفرع الوارث بنتا أو بنت ابن. فلو مات وترك فرع وارث أنثى وترك أختا شقيقة أو أختا لأب، فالأخت الشقيقة والأخت لأب كلنا ترث عن طريق التعصيب مع الفرع الوارث الأنثى. فلو مات وترك بنت ابن وأختا لأب، بنت الابن فرضها النصف، والأخت لأب عصب مع الغير فلها الباقي، أو ليس كذلك؟ هذا القول تقدم معنا تقريره، وقلت به قضى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا، وعليه الصحابة الكرام، وقلت فيه خلافا: الخلاف الأول لابن عباس رضي الله عنهما، والخلاف الثاني لإسحاق بن راهوية، ووافقه عليه ابن حزم. أما خلاف ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين فقال: لا يرث الأخوات الشقيقات أو لأب مع الفرع الوارث الأنثى مطلقة، لا يرثن شيئا، لأن الله شرط لإرثهن عدم الولد، والولد شامل للذكر وللأنثى. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وعليه إذا كان هناك ولد فليس للأخت شيء من الميراث، سواء كان معها أخ لها أو لم يكن. فلو مات وترك بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، البنت لها النصف، والأخ الشقيق عصبة، والأخت الشقيقة تسقط، لا ترث مع البنات شيئا. ولو مات وترك بنتا وأختا شقيقة، البنت لها كل المال فرضا ورده، ولا يعطي الأخت شيئا. يقول: يشترط لإرث الأخت أن لا يكون هناك فرع وارث من بنت أو بنت ابن، ومن باب أولى لو كان ابن أو ابن ابن ذات محل إجماع. يعني لو كان الفرع الوارث ذكر، يعني مات وترك ابنا، ليس للأخت شيء، هذا بالاتفاق. لكن لو كان الفرع الوارث أنثى
فالفرع الوارث له فرضه النصف، ولو بنتان ثلثان، الباقي. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن كان هناك عاصب من أخ أو عم أو ابن عم عاصب، فما بقي فلأولى رجل ذكر، إن كان هناك عاصب أعطيناه المال الباقي، وإذا لم يكن هناك عاصب نرد الباقي على الفرع الوارث الأنثى، سواء كان ابنا سواء كان بنتا أو بنت ابن، ولا نعطي للأخت شيئا. هذا كلام من؟ وهذا قلت ما قال به إلا هو. ولما قيل له إن عمر رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك فورث الأخت مع البنت وعطاها الباقي، وهذا ليس قضاء عمر فقط، هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في صحيح البخاري وغيره، قال: أأنتم أعلم أم الله؟ وتلا قول الله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. كيف تعطونها النصف مع وجود الولد، أي وجود الفرع الوارث البنت أو بنت الابن، كيف تعطونها النصف؟ والله يقول: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فتأخذ النصف إذا لم يكن هناك ولد، وهنا يوجد ولد، كيف تورثون النصف؟ وقلت لكم هذه حدة وشدة في غير موضعها. وإذا اختلف ابن عباس مع عمر فملء الأرض من مثل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين لا يعدلون عمر، مع إجلالنا له، لكن الناس يتفاوتون، فعمر أعلى من ابن عباس وأفهم وأفقه قطعا وجزما، وابن عباس مخطئ فيما قال. وهذا الذي قاله كما قلت انفعال منه، ومثل هذه الأقوال قلت لكم لا يجوز لإنسان أن يكررها في هذه الأيام أيضا في الرد على أئمة الإسلام. قال: أنت تأخذ بالمذهب وتترك الحديث، كأن المذهب ما بني على حديث، وكأن عمر رضي الله عنه قضى بما قضى بناء على رأي. لا يا عبد الله، هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي تقتضيه الآية، والفهم مع جمهور الصحابة لا معك. ولذلك لا يعلم بعد ابن عباس قائلا بقوله رضي الله عنه وأرضاه، لكن انفعال الرجل الصالح نلتمس له عذرا ونرد قوله، ونسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة. هذا لا بد من وعيه إخوتي الكرام، أأنتم أعلم أم الله؟ والقول الثاني قول إسحاق ابن راهوية، لو كتبناه الآن مع قول ابن عباس كتبنا هذين الخلافين لأرد بعد ذلك القولين كما قرر أئمتنا الكرام. إسحاق ابن راهوية يقول: الأخت شقيقة أو لأب تكون عصبة مع الفرع الوارث الأنثى سواء كانت بنتا أو بنت ابن إذا لم يكن معها أخ، إذا لم يكن معها أخ، إذا لم يكن معها أخ، فإن كان معها أخ وليس أخ، إن لم يكن هناك عصبة ذكر ليس أخ فقط، أي عصبة هي تكون عصبة أي الأخت الشقيق أو لأب مع البنت أو بنت ابن تكون عصبة إذا لم يكن هناك عصبة ذكر من أخ لها أو عاصب آخر من عم أو ابن عم أو فإذا وجد عاصب ذكر يقدم عليها، وإذا لم يوجد يقول كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قضى كما تقدم معنا في قضاء عبد الله بن مسعود في بنت وبنت ابن واخت شقيقان، البنت النصف وبنت الابن السدس، تكمل للسدسين وما بقي فهو للاخت. يقول هذا القضاء ناخذ به اذا لم يكن هناك عاصب بالنفس من الذكور، نعطي للاخت الشقيقه او لاب الباقي ونجعلها عصبه مع البنات، فالاخوات مع البنات عصبات، واذا كان هناك عاصب من الذكور نقدمه. فاختلف قوله عن قول ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس سواء كان هناك عاصب أو لا، قل الأخت لا ترث مطلقا مع البنت، فإن كان هناك عاصب أخذ الباقي وإلا رد على البنت ولا ترث الأخت شيئا. وإسحاق ومعه ابن حزم يقول الأخت ترث إذا لم يكن هناك عاصب ذكر مطلقا، عاصب ذكر من أخ شقيق أو لأب أو عم شقيق أو لأب، ابن عم شقيق أو لأب، ابن أخ شقيق أو لأب، واضح هذا؟ أما الأب لو وجد حتما لن ترث الأخت معه، والإبن لو وجد لن ترث الأخت معه، والجد لو وجد فهكذا لن ترث الأخت معه عند الحنفية، وبعد التفصيل عند الجمهور في موضوع الجد والإخوة. الشاهد الآن هذا القول الثاني يقول الأخت تكون عصبة في الصورة التي اعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام عصبة، وهي إذا لم يوجد هناك عاصب ذكر، أي لم يوجد عاصب بالنفس، لم يوجد عاصب بالنفس، فنجعل الأخت الشقيقة أو لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى. أما إذا وجد فيقدم عليها، لأنه عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتينا ألحق الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر، فالبنت أخذت النصف ووجد عم يأخذ الباقي والأخت الشقيقة تسقط. هذا قضاء من إسحاق ابن راهوية ووافقه عليه ابن حزم، والقولان مردودان، وقد هجرهما أئمة الإسلام، ولا يعلم كما قلت لكم قائل بهذين القولين. أما ابن عباس رضي الله عنهما فلما توفي انقرض قوله وما أحد أخذ به، وأما ابن حزم فالأصل خلاف الظاهرية كما تقدم معنا مرارا لا يعول عليه ولا يعتبر، ولذلك من الحزم أن لا تتبع ابن حزم، واجزم على التحريم أي جزم، والحزم أن لا تتبع ابن حزم كما يقول أئمتنا، من فرد به ابن حزم وشال لا يتبع. وكما قلت لكم مراما ليس من باب تحقير الرجل وتهويله، قد أفضى إلى رحمة الله الواسع، لكن من باب وضع الأمر في موضعه الشرعي، يعني عندما يشل هو عن الجمهور حتما هم أعلم، وليس هو من باب الآن نبذ لهذا الإمام أو احتقار أو تهويل، لكن عندما يشل حتما يطرح قوله ولا يعول عليه، يطرح قوله ولا يعول عليه، وهو هنا شذوذ. فالذي قاله ابن حزم بناء على قول إسحاق بن راهوية مردود، وهكذا قول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين مردود، وسيأتينا أن الإجماع حكي على أن الأخوات مع البنات عصبات، حكاه الإمام ابن بطال كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني عشر صفحة 24، في الجزء الثاني عشر صفحة 24 قال أجمعوا على أن الأخوات عصب مع البنات فيرثن ما فضل عن البنات. والإمام ابن بطال هو أبو الحسن علي بن خلف ابن عبد الملك القرطبي، توفي سنة 44 و400 للهجرة، وقيل 49 و400 للهجرة، 44 و400 أو 49 و400، وهو من أئمة المالكية الكبار. انظروا ترجمته في الديباج المذهب في صفحة 400، وانظروه في شجرة النور الزكية في طبقات وتراجم أئمة المالكية في الجزء الأول صفحة 15، ابن بطال، ويرد معكم ذكر هذا الإمام بكثرة في شروح السنة. قال ابن بطال، قال ابن بطال كما يرد معنا كما تقدم معنا ابن التين، وهما من أئمة المالكية الكبار. وهنا ابن بطال يحكي الإجماع، يقول أجمع على أن الأخوات عصبة مع البنات فيرثن ما فضل من البنات. فإن قيل كيف حصل الإجماع بعد اختلاف وافتراق، نقول لهذا نظير تقدم معنا، لهذا نظير في الفرائض، فيكم من يستحضر؟ قلنا أجمعوا في مسألة تقدمت معنا بعد وقوع الخلاف فيها، ومن جملة من خالف ابن عباس رضي الله عنه عندما قال لعثمان وهي فإن كنا نساء فوق سنتين عنده فلهن ثلث ما ترك، عنده البنات يرثن الثلثين إذا كنا ثلاثا فأكثر، وإذا كنا سنتين فليس لهما الثلثان، هكذا يرى. واضح هذا؟ وقلنا هذا القول الآن ترك وهجر، وأجمعت الأمة على أن البنتين يرثن يرثا، على أن البنتين يرثان الثلثين، هذا محل إجماع. وقلنا يقع إجماع بعد اختلاف وافتراق، وضربت لذلك أمثلة فيما مضى، قلت من جملة ذلك سبي ذرية المرتد كان في العصر الأول خلافه في هذه المسألة. وصديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه عامل المرتدين معاملة المشركين فسبى ذريتهم ونساءهم. وعلي رضي الله عنه وافقه على ذلك واخذ امرأة من السبي من بني حنيفة واستولدها ولد له منها محمد. وأجمعت الأمة على أن المرتد لا تسبى ذريته بعد ذلك. ومن جملة ذلك نكاح المتعة كما تقدم معنا، قلنا كان في المسألة في خلاف، ثم أجمعت الأمة على أنه محرم لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إليه ولا أن يباشره. مع أن ابن عباس رضي الله عنه مات ويقول بحله والقول برجوعه عنه ضعيف ضعيف. إجمع بعد افتراق هذا يقع بكثرة. وهنا كذلك أجمعوا على أن الأخوات مع البنات عصبة. إخوة الكرام، لنناقش الآن هذين القولين مناقشة علمية كما قرر أئمتنا، وكما قلت لكم مرارا ينبغي أن نتعلم أدلة الفقه لنعلم مأخذ أئمتنا فيما قرروا. ونحن عندما نتعلم نصوص الكتاب والسنة لا لنستفها أقوال علماء الأمة، إنما لنعلم كيف استنبطوا هذه الأحكام من هذه النصوص. فاستمعوا الآن لتقرير أئمتنا الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين لهذه المسألة. وقلت لكم هذه الأقوال ذكرها أئمتنا، منهم الإمام ابن قدامة وحدد في المكان في المغني في الجزء السابع صفحة 6-7، ومنها الإمام ابن القيم في إعلان أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 64-300 إلى صفحة 70-300 تقدمت معنا، ومنهم الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 31 من صفحة 49-300 إلى من صفحة 46-300 إلى 49-300 ومنهم. فاستمعوا لهذا. يقول هذا القول الذي قاله هؤلاء أن الأخت شقيقة أو لأب لا ترث مع الفرع الوارث أنثى، أما مع الفرع الوارث ذكر هذا محل إجماع، يعني قد مع وجود الخلاف في العصر الأول محل إجماع لا ترث الأخت مع الابن وابن الابن، لكن نحن الآن مع البنت لنناقش أقوال من خالف. فابن عباس لم يورثها أبدا للأخت شقيقة أو لأب، وإسحاق وابن حزم ورثاها إذا لم يكن هناك عاصب ذكر بالنفس. هذان القولان كما قلت مردودان. لما؟ استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية لا دلالة فيها على قوله مطلقا أبدا، وهو أول من خالف ظاهر هذه الآية. الله جل وعلا يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، انتبه، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقد أجمعت الأمة وأولهم ابن عباس على أن الأخ يرث أخته إذا تركت بنته، إذا تركت بنته فلها النصف، والأخ له له باقي عصا. هذا الإجماع حتى ابن عباس يقول به رضي الله عنه. طيب الله هنا شرط لإرث الأخ من أخته أن لا يوجد لها فرع وارث، لا يوجد لها ولد. طيب لما أنت في تلك المسألة تركت الظاهر الآية، وبعدها في المسألة الأولى نحن لما تركنا تقول أنتم أعلم أم الله؟ لما أنت آية واحدة الله يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، فيقول الأخت ترث النصف إذا لم يكن للميت يعني لأخيها، وليس كذلك إذا لم يكن لأخيها فرع وارث، إذا وجد فرع وارث ترث لها النصف، أو لا ترث أبدا. ليس معنى لا ترث النصف لا ترث أبدا، لا أبدا، واضح هذا؟ لا ترث النصف ليس معناه لا ترث أبدا كما سيأتينا. نعم ليس لها فرض مع البنت، ليس معناها لا ترث، أما أنه مع الفرع الوارث لا ترث، أنت خالفت هذا. اقرأ الآية وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإذا ماتت أختك وتركت بنت لها النصف والأخ له الباقي تعصيبا، كيف ورثت الأخ من أختي مع وجود ولد لها؟ يعني لما في هذه الآية أنت ما اعتبرت هذا الشرط، وهناك جئت لتعتبره وتحاج بعد ذلك من خالفك وتقول أنتم أعلم أم الله. هذا كلام لا يلي. ولذلك قلت معنى الآية ليس كما فهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما فهم الصحابة الكرام وهو الذي قضى به نبينا عليه الصلاة والسلام. معنى الآية ليس للأخت الشقيقة أو لأب ليس لها فرض مع الفرع الوارث الأنثى، يعني لا تأخذ النصف وتزاحم به الورثة، لا إنما لها شيء آخر وهو الباقي كما قضى به نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد تأخذ النصف وقد تأخذ أقل وقد تسقط، هذا موضوع آخر. إنما ليس معناها أنه يشترط لإرثها النصف أن لا يكون هناك فرع وارث، ليس معناها أنه إذا كان هناك فرع وارث سقطت، لا، سقط فرضها وانتقلت إلى شيء آخر، انتقلت إلى شيء آخر وهو التأصيل. نعم لوجود الفرع الوارث الأنثى من بنت أو بنت ابن ليس للأخت فرض كما قال الله، ولكن ليس معنى هذا ليس لها الإرث، شتان شتان بين أن تقول ليس لها فرض وبين أن تقول ليس لها إرث، لأنك لو أثبتت لها الفرض النصف زاحمت الورثة وأخذت نصفها، وإذا لم تفت تركة بذلك دخل الضرر عليها وعلى من معها. ومثلا لو مات وترك بنتين وأختا شقيقة، هذا قولنا الآن مسألة واضحة، للبنتان ثلثان، للبنتين ثلثان، وليس كذلك؟ وما بقي للأخت الشقيقة، لو كان لها فرض ستعطيها النصف، والنصف الثلثان لا يمكن أن يوجد في مسألة فيدخل عليها العول، إذا تضر البنتين وتضر الأخت. هذا نعم لا نعطيها فرضها، فقد تأخذ النصف وقد تأخذ الثلث وقد تأخذ السدس وقد تسقط. ترك بنتين وأما وزوجة، ماذا بقي لها؟ بقي لها شيء قليل، لأنه أو ما بقي لها، ما بقي لها شيء أبدا، لأن الثمن لا بقي لها، بقي ما يكمل الثمن، بقي لها ما يكمل، لأن بقي لها ما يكمل الثمن جزء قليل، إنما قد تسقط في بعض المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنت وقلنا زوجة وأم، لو كان زوج لما ورثت أبدا، والمسألة عالت، إنما هنا سيبقى لها قليل ثلثان، والزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، المسألة من 24 ثلثها 16 ثمانية ثمانية، الزوجة ثلاثة سيبقى لها واحد، مين؟ الأخت الشقيقة، وهنا أربعة، اجمعوا المسألة 16 20 23 بقي واحد فقط، وقد لا ترث يعني واحد الآن من 24، أنت لا تعطيها فرضها، لأن لو كان لها فرض لا أخذت 12 وزاحمت الورثة وعالت المسألة إلى أعداد كثيرة، ليس لها فرض، لكن قد ترث شيئا قد لا ترث، وهذا الشيء قد يكون نصف قد يكون أقل، هذا موضوع آخر. ليس لها النصف فرضا، وليس معنى هذا ليس لها ميراث، الآية نفت فرضها مع وجود فرع وارث، وشتان كما قلت بين نفيه الفرض ونفي الإرث، لا ترث بالفرض لكن ترث بالتعصيب، وهذا قضاء النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، ويقدم على قضاء ابن عباس وغيره، ونحفظ ألسنتنا نحو ابن عباس وغيره، فلا نقول أيضا كيف خالف قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما بلغه الأمر يسير، وفي زمنهم يعني الأمر كما يقال غض طري، وقد تقع المسألة ولا يعلم من هو بعيدا عنها أو لا يدركها أو يعني يمكن أعذار كثيرة، فحتما له عذر قطعا وجزما، لكن لا يجوز أن نعول على قوله وأن نأتي نقول أأنتم أعلم أم الله، لا أبدا. إذن هنا تقول غاية ما أشارت إليه الآية إلى عدم جعل فرض للأخت شقيقة أو لأب مع الفرع الوارث الأنثى، لا إلى إلغاء ميراثها، واضح. وهذا الجواب الذي قرره أئمتنا الكرام أقوى من جوابين اثنين قيلا في الآية، اجعلوه تابعا للجواب الأول، فقيل إن المراد من الولد هو خصوص الذكر، يعني الابن. إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ليس له ابن، واضح هذا؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني لها النصف إذا لم يكن للميت ابن، إذا كان هناك ابن فليس لها لا نصف ولا غيره، ليس لها ميراث على الإطلاق. فقيل المراد من الولد هنا خصوص الابن، الأمر فيه كلفة، لأن الأصل في إطلاق الولد على الولد ذكرا أو أنثى. فقيل إن المراد هنا خصوص الذكر لأنه هو الذي يسبق إلى الوهم، وقرر هذا بعض المفسرين بقول الله جل وعلا حكاية عن العاتي الذي قال حكى الله قوله فقال فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا. ما المراد بالولد هنا؟ الذكر، لا يريد منه الأنثى، لأن الأنثى كان العرب يتعيرون ويعيرون بها، يعني وسيتعزز به بالإناث، هو إذا جاءته سيئدها. لأتين مالا وولد، يعني ذكورا. فقالوا هو الذي يسبق إلى الوهم. وللآن في أعراف الناس للآن إذا قلت له جاءه ولد يقولون ذكر. يأتيني بعض الإخوة من قريب ويعيد علي وأعيد علي وما يستوعب الأمر، يقول امرأة مات زوجها وهي حامل، عدتها هل تعتد بالأشهر؟ قلت لا، عدتها بوضع الحمل، إذا خرج الولد منها انتهت العدة. يقول يعني لازم ذكر؟ أقول له الولد أنثى أو ذكر؟ ثم بعد فترة يقول يعني لازم ولد ذكر؟ أقول له لا، ولد أنثى، لو بنت انتهى. بعد قال بنية، قلت بنية، يعني بنية أو ابن كله يصح، متى ما ولدت انتهت العدة. لكن لما تقول له ولد يؤكد أنه ذكر، لازم يكون ولد حتى تنتهي العدة، والبنت يعني ما تنتهي عدتها. قلت يا عبد الله الولد يطلق على الصفين، وهنا كذلك. فقيل إن المراد من الولد إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، المراد من الولد الابن، وحتما إذا كان هناك ابن فليس لها لا نصف ولا غير محجوبة بالإجماع. لكن الجواب كما قلت فيه شيء من الكلفة، والأصل أن تطلق الولد على عمومه، الفرع الوارث مطلقة من ذكر أو أنثى. ولذلك إذا كان الفرع الوارث ذكر فالأخت الشقيقة والأب وجبت بالكلية، وإن كان الفرع الوارث أنثى انتقلت من الفرض إلى التعصيب، فالأخوات مع البنات عفوا. وأقوى من الجواب الثاني الذي قيل في تقريره، الجواب الثاني قيل سلمنا أن اللفظ يعني لفظ الولد يحتمل الابن والبنت، يحتمل سلمنا، لكن السنة خصته بالابن، لكن السنة خصته بالابن. أين خصته؟ في قضاء الذي تقدم عن عبد الله بن مسعود، حيث جعل للأخت مع البنت إرثا، ولو كان بدل البنت ابن لما كان لها إرث. فقال يفهم من قضاء النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد من الولد هنا الابن، هو اللفظ يحتمل الابن والبنت، لكن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام خص هنا الولد وقصر هذا العموم على الابن. في الأول قيل هو المراد مباشرة، وقيل هنا إن احتمل البنت فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذا الاحتمال وقصره على الابن، وعليه لا مانع أن ترث الأخت شقيقة أو لأب مع الفرع الوارث الأنثى. جوابا متكلفان كما قال الحافظ ابن حجر، والمعتمد ما تقدم، وهو أن الأخت ليس لها فرض مع الفرع الوارث الأنثى، وهذا الذي دلت عليه الآية. أما لها شيء آخر أم لا؟ نرجع بعد ذلك للسنة ولقواعد الفرائض. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها التعصيب، واضحا، وعليه الآية نفت وجود وحصول فرض للأخت مع الفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى، واضح هذا؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني انتبهوا لتقريره وله ذيول. الجواب الثاني قال أئمتنا إذا انتفى فرض الأخت مع وجود البنت، إذا انتفى فرض الأخت مع وجود البنت، فرض الأخت ما هو؟ النصف، انتفى، ما يمكن تأخذ النصف قطعا، لأن الله قيد هذا الفرض بعدم وجود فرع وارث للميت، ليس لها الفرض بوجود فرع وارث ذكر أو أنثى. إذا انتفى حصول الفرض لها مع وجود البنت فهي بين ثلاثة أحوال لا رابع لها، إما أن نفرض لها غير النصف، نفرض لها غير النصف فكل ما سنفرضه باطل لأنه تشريع جديد لم يأذن به الله المجيد. فإن أعطيت أكثر من النصف يقول يا عبد الله النصف لا ترثه بوجود الفرع الوارث، كيف ستعطيها أكثر من النصف؟ وإن قال أنا أعطيها سدس، ربع، ثلث، خمس، عشر، ما الدليل؟ كل هذا شرع ما أنزل الله به من سلطان. يعني إن أردت أن تجعل للأخت مع البنت فرضة وهذا الفرض ما دلالة عليه؟ نحن قلنا الفرض الذي هو لها حق نصيبها في الشرع وهو النصف انتهى. فأنت الآن الأخت لها ثلاثة أحوال مع البنت، إما أن تجعل لها فرضة وهذا مستحيل، فما يمكن أن ترث عن طريق الفرض مع وجود فرع وارث للميت، واضح هذا؟ وإما وهو الاحتمال الثاني أن تحرمها من الإرث بالكلية كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، وكما هو قول إسحاق وابن حزم في بعض أحوالها، وهو لو كان هناك عاصب ذكر مطلقة سواء أخ لها أو غيره. فإما أن تحرمها، حرمانها من الإرث باطل باطل كما لو أعطيتها فرضا مع وجود الفرع الوارث. لما باطل؟ لخمسة أمور انتبهوا لها. أولها هي وأخوها في درجة واحدة، هي وأخوها في درجة واحدة، وهي لا تزاحم البنت، فإذا لم يسقط أخوها بالبنت فلا تسقط هي بها يعني بالبنت، لأنها لو سقطت بالبنت دون أخيها لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت، لكان أقوى منها وأقرب إلى الميت، والواقع ليس كذلك. عندنا الآن صورة مجمع عليها صورة مختلف فيها، الأخت والأخ قرابتهما للميت واحدة أو ليس كذلك؟ لو كانت الأخت ستسقط بالبنت ينبغي أن يسقط أيضا الأخ، إن قرابتهما واحد، بل سقوط الأخ ينبغي أن يكون أقوى من سقوط البنت، لأن البنت في الأصل من سقوط الأخت، لأن الأخت أيضا لها فرض مستقل لا تزاحم به البنت ولا تضرها. فإذا لما أنت ستسقطها؟ يعني ما هو الداعي لإسقاطها؟ وهي إذا وجدت مع أخيها يرث أخوها وهي لا ترث، هذا إذا حصل دل على أن أخاها دل على أنه أقوى منها وأقرب، والأمر ليس كذلك. أخ وأخت وجدا مات وترك بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة، قلت البنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق، لما هذه معه في الدرجة والقوة والقرب إلى الميت، لما بعد ذلك أسقطها؟ لا تسقط إلا إذا كان ذاك أقوى منها، واضح هذا؟ يعني هي لو وجدت لو لم يكن هناك بنت وأخ وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، أنت لا لما أسقطها؟ يعني ما هو السبب لإسقاطها؟ فإما أن تسقط أخاها معها وأن تقول لا يرث أحد من الإخوة مع وجود الفرع الوارث، وإما أن تشرك بينهم، واضح هذا؟ إذا هذا الأمر الأول، هي وأخوها في درجة واحدة وهي لا تزاحم البنت، فإذا لم يسقط أخوها بالبنت لأنه لا يزاحمها فلا تسقط هي أيضا بالبنت، كما أن الأخ لا يزاحم البنت فما سقط بها فهي أيضا لا تزاحم البنت، ليس لها فرض، ونحن قلنا سقط فرضها ما سقط إرثها. هذا الأمر الأول. هذا إذا قلنا سنحرمها حرمانها باطل لخمسة أمور. أولها إذا أردت أن تحرمها فينبغي أن تحرم أخاها، وإذا لم تحرم أخاها فأنت متناقض وقواعد الفرائض ترد فعلك. الاعتبار الثاني، إذا لم تسقط البنت ابن الأخ والعم فلأن لا تسقط البنت الأخت مع قربها من باب أولى، فلأن لا تسقط البنت الأخت مع قربها من باب أولى. لو مات وترك بنتا وابن عم، البنت لها النصف وابن العم الباقي. مات وترك بنتا وأختا شقيقا وابن عم لأب، تأتي تقول البنت لها النصف وابن عم لأب له النصف الباقي والأخت الشقيقة سقطت، يقول أنت الآن كيف تتصرف؟ ما عندك عقل؟ هذه أقرب أو ليس كذلك؟ كيف تسقط البنت الأقرب والأبعد يرث؟ أختك هذه أختك الشقيقة سقطت وجاء ابن عم لأب ورث، هذا لا يمكنه. إذا كانت البنت ما أسقطت ابن العم البعيد فلا أن لا تسقط الأخت الشقيقة من باب أولى. نعم أسقطتها عن فرضها الذي يعني شرطه الله جل وعلا لها لأنها ترث عند عدم وجود الفرع الوارث. هذا القول الثاني. وأنت إذا أردت أن تورث ابن العم وتسقط الأخت فكلامك لا يستقيم في الفرائض. القول الثالث، القاعدة في الفرائض إسقاط البعيد بالقريب وتقديم الأقرب على الأبعد، وتقديم الأقرب على الأبعد. فإذا أردت أن تسقط الأخت بالبنت مع عدم إسقاط البنت للعم وابن العم مهما نزل، هذا خلاف المقرر في الفرائض. فالأخت ركضت مع الميت في صلب أبيه ورحم أمه، خرجت من صلب أبيه ورحم أمه، فكيف أسقطتها وورثت ابن عمه؟ القاعدة عندنا القريب يسقط البعيد، ونعطي الإرث للأقرب دون الأبعد. وقد يكون الأخ مع هذه الأخت توأم، يعني هي لو لم يكونا توأم لو فالأصل أنها من صلب أبي ورحم أمي، لكن أحيانا توأم وركبت معه وولدت معه ثم هو تزوج ولما مات ترك بنتا، وهذه الأخت التي خرجت من رحم أمه وصلب أبيه معه في ولادة واحدة، فتقول الأخت محجوبة بالبنت، طيب الباقي لمن سترد؟ قال لابن العم البعيد. كيف هذا؟ هذا متناقض وخلاف المقرر في الفرائض. الأمر الرابع، قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الأخت شقيقة أو لأب تكون عصابة بغيرها بالإجماع، فلا مانع أن تكون عصابة مع غيرها، أجمعنا على أن تكون عصابة. وقلنا لو مات وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة لو حصل هذا للذكر مثل حظ الأنثيين كما نص الله على ذلك في كتابه في آخر سورة النساء. إذا كانت الأخت تكون عصبة بالغير، ما المانع أن تكون عصبة مع الغير؟ يعني لما أنت تمنع؟ لما هناك تريد أن تكون الأخت عصبة وهنا تمنع أن تكون عصبة؟ فلا دليل عندك، وكل منهما ثابت. وقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأخوات مع البنات عصبة. الأمر الخامس الذي يبطل القول بحرمان الأخوات مع البنات، وهو الدليل الخامس، أوليس كذلك؟ قلنا باطل لخمسة أمور. إذا سقطت الأخت مع البنت، وهذا الخامس يرد به على قول إسحاق وابن حزم فقط، لأن الأمور الأربعة ترد قول ابن عباس المتقدمة، وهذا الآن فيه رد جزئية خاصة وأوضحها لكم إن شاء الله. إذا سقطت الأخت مع البنت مع عدم وجود أخ لها، مع عدم وجود أخ لها، مع وجود أخ لها، مع وجود أخ لها، فلأن تسقط مع عدم أخ لها من باب أولى. إسحاق بن راهوية وابن حزم قالوا إذا وجد للأخت أخ هو العاصب وهي ساقطة، وليس كذلك؟ فإذا كانت الأخت سقطت عندما وجد أخ لها، سقطت لمن؟ ما أسقطها الأخ، من الذي أسقطها؟ البنت. يعني البنت يقول البنت سقطت، البنت أسقطت الأخت عندما وجد للأخت أخ، واضح هذا؟ وهذا الأخ تسبب في إسقاطها، لكن الإسقاط هو الأصل بالبنت، لأن البنت لا ترث، لأن الأخت لا ترث مع البنت. فأنت إذا أسقطت الأخت بالبنت عند وجود أخ، فلا أن تسقط الأخت مع البنت عند عدم وجود أخ من باب أولى. واضح هذا؟ يعني هي بأخيها تقوت وأسقطتها، فكيف إذا انفردت؟ وقلنا إسحاق وابن حزم ماذا قالوا؟ قالوا الأخت إذا وجدت بنفسها دون وجود عاصب ذكر تكون عصبة. نقول كيف تسقطها بأخيها وتورثها مع البنت عند عدم وجود أخيها؟ واضح هذا؟ هذا هو التناقض. هي عندما وجد أخ لها تقوت به، فأنت عندما وجد أخ لها أسقطتها. فإذا سقطت الأخت مع وجود أخيها بالبنت، فينبغي أن تسقط الأخت بالبنت مع عدم وجود أخيها من باب أولى، وهذا خلاف ما قاله ابن حزم وإسحاق بن راهوية. أما عند ابن عباس القاعدة مضطردة، واضح هذا؟ سواء هناك أخ أو لا، الأخت ساقطة في بكل حال فلا ترث أبدا. لكن أولئك الذين فرقوا قالوا إذا لم يكن هناك عاصب ذكر هي عصبة، وإذا وجد عاصب ذكر لا ترث. نقول أنت إذا وجد مع الأخت أخ أسقطها، فينبغي أن تسقطها من باب أولى بالبنت إذا لم يكن هنا أخ، إذا لم يكن هنا أخ من باب أولى. فأنت متناقض أيضا، هنا عندما وجد أخوها تقوت به فسقطت، فعندما لم يوجد أخ كيف قويتها وجعلتها عصبة ترث؟ قال أئمتنا الكرام: والأخت إذا وجد أخوها معها لا يكون إلا مضرا لها، وهذا الضرر إما أن يكون ضرر نقصان أو ضرر حرمة، ضرر نقصان أو ضرر حرمة. فكيف أنت تسقطها بوجوده، تسقطها بوجوده وتورثها عند عدمه؟ هذا تناقض. ولذلك هذه الأمور الخمسة كما قلت تبطل القول الثاني، ألا وهو حرمان الأخوات عند وجود البنات. إذا قلنا إما أن نفرض للأخت والأخوات غير النصف زائد أو ناقص، هذا باطل، التشريع لم يأذن به الله. إما أن نسقط الأخت والأخوات، قلنا هذا باطل لخمسة محاذير، واضح هذا. والأمر الثالث، وإما أن نعصب الأخوات مع البنات، فبين ثلاثة أحوال. إما قلنا إذا انتفى فرضها النصف، إما أن تفرض لها، وإما أن تسقط، وإما أن تعصب، ما بقيت حالة رابعة. التعصيب هو المتعين، وهو الذي قضى به نبي عليه الصلاة والسلام، وعليه الأخوات مع البنات عصبات. وقد وقع الإجماع بعد الخلاف على هذا الأمر، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطال قال: أجمعوا على أن الأخوات عصب مع البنات، فيرثن ما فضل عن البنات، والعلم عند رب العبد والسلام. عنوان جديد: أحكام العصب بالنفس. لها ثلاثة أحكام. أولها، نعم، الدليل هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الأخوات عصبات مع البنات، والقضاء الذي قضى فيه لم يكن هناك عاصب بالنفس. فنأخذ به، إذا وجد عاصب بالنفس نأتي للحديث الذي هو ثابت عندنا في الفرائض: ألحق الفرائض بأهلها كما بقيت لأولى رجل ذكر. فوجد بنت وعم وأخت شقيقة، البنت النصف، واضح هذا. عندنا في هذه المسألة أولى رجل ذكر عندنا، وهو فسقطت الأخت. ما عندنا عم، نقول للأخت عصب مع البنت، واضح هذا. هذا دليله. قل نجمع بين فما بقي فلأولى رجل ذكر، وبين قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في بنت وبنت ابن أخت شقيقة، فنقتصر على هذه الصورة، فنجعل الأخت عصبة مع البنات مع البنت، إذا لم يكن هناك عاصب بالنفس. أحرز المال كله، لقول الله جل وعلا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. مات وترك ابنا، أبا، جدا، أخا، عما، كما تقدم معنا 12 وارثة، ترك واحد من هؤلاء، انفرد، فله المال من أوله لآخره. لا يقال فرض وتعصيب، ولا يقال رد، يقال هذا عاصب فله المال كله، يأخذه العاصب يأخذ المال كله، إذا انفرد أحرز المال كله. إذا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذه واردة في الإخوة الأشقاء أو لأب. وهكذا سائر العصبات بجامع التعصيب. فينسحب الحكم أيضا على الأب وعلى العم وعلى ابن العم وعلى ابن الأخ وعلى العصبات جميعا. الحكم الثاني للعاصب بالنفس: إذا وجد العاصب بالنفس مع أصحاب الفروض، أخذ ما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، أخذ ما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم. فمثلا لو قلنا الآن: أخت شقيقة، أخ لأم، ابن أخ شقيق، الأخت الشقيقة لها النصف، الشروط الأربعة فيها: انفردت، وليس للميت فرع وارث ولا أصل وارث، وليس معها معصب، الأخ لأم له السدس فرضا ليس تكملة في الثلثين، لأن هنا ما له علاقة، ليس أخت شقيقة وأخت لأب، وابن أخ شقيق عاصب. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ماذا بقي؟ العاصب. إذا وجد مع أصحاب الفروض يأخذ ما أبقته الفروض، ما بقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يأخذ الباقي. لما ثبت في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي. والحديث رواه الدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن الجارود في المنتقى، وهو من أصح الأحاديث فهو في الصحيحين، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أصحاب الفروض المقدرة يقدمون، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأقرب عاصر كما سيأتينا في شرح هذه الجملة المباركة إن شاء الله. وفي بعض روايات الحديث: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فما تركت الفرائض، ما بقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ونحن تقدم معنا في علم الفرائض كنا سمي بذلك تغليبا للفرض على التعصيب، ولأن أكثر ما يقع من إرث في الورثة يكون عن طريق الفرض، ولذلك يقال لها فرائض، علم الفرائض ولا يقال علم التعصيب، فنسبت إلى أحد الشقين والقسمين اللذين يقوم عليهم الإرث، والإرث هنا لا يخرج عن فرض أو تعصيب، وعلم بأن الإرث نوعان هما فرضا وتعصيب كما تقدم معنا على ما قسم، فغلب الفرض على التعصيب فقيل علم الفرائض. وهنا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم بخير كلام سيأتينا، ما قلت سنشرح هذه الجملة المباركة. فلأولى رجل ذكر، لما ذكر الذكر مع وجود الرجل، سنذكر ست أجوبة فلا تستعجل. لا إله إلا الله. وأنا قلت فلأولى رجل ذكر، قلت فلأقرب قريب، وقلت كما سيأتينا في شرح هذه الجملة المباركة، يأتيك إن شاء الله الآن. تنبيه إخوتي الكرام، وقع في بعض كتب الفقهاء كما في النهاية، وهي نهاية المطلب في دراية المذهب لمن؟ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الذي توفي سنة 78 و400، وكما في البسيط وهو للغزالي تلميذ إمام الحرمين. وقع في بعض كتب الفقهاء كما في النهاية في دراية المطلب وهو 40 مجلدة، يقول أئمتنا: ما صنف في الإسلام مثله. يقول إمام السبكي في طبقات الشافعية في الجزء الخامس صفحة 65 و100 فما بعد في ترجمة إمام الحرمين، يقول: لم يصنف في المذهب مثلها، يعني مثل نهاية المطلب فيما أجزم به. وبعض أئمتنا أطلق، ما خص هذا مذهب الشافعية كما هو كلام المخلكة، يقول: ما صنف في الإسلام مثله، يعني مثل كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب 40 مجلدة. وقع ما عندي علم عنه، وقع في كتاب النهاية وكتاب البسيط لو أحد كلمه يقف قليلا أحسن. وكتاب البسيط للإمام الغزالي: فلأولى عصبة ذكر، بدل فلأولى رجل فلأولى عصبة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. هذا في كتاب نهاية المطلب وفي كتاب البسيط. قال الإمام ابن الجوزي وابن المنذر عليهم جميعا رحمة الله: ليست هذه اللفظة محفوظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلأولى عصبة ذكر ليست محفوظة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي فلأولى رجل، فلأولى رجل. أما قول فلأولى عصبة ذكر ليست محفوظة، ثم إن المعنى عليها فاسد أيضا، إننا لو أردنا أن نقول فلهؤلاء رجل ذكر سنلغي العصبة بالغير، سنلقي العصبة مع الغير. فعندنا لو مات وترك بنتا وأختا شقيقة وابن عم أو لعصبة ذكر الآن ابن العم، وليس كذلك سنلغي الأخت الشقيقة. فهي ليست ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومفسدة للمعنى فيما يعمل. ليست ثابتة ومفسدة للمعنى فلا يستقيم عليها المعنى كما قلت. إنما المراد فلأولى رجل ذكر. قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل بعض العلماء التعبير بذكر بعد التعبير برجل، لما ذكره فلأولى رجل انتهى، أي أقرب رجل، لما قال ذكر؟ نص على الذكورة، وهل يكون الرجل إلا ذكره؟ فانتبه لما يقصده النبي عليه الصلاة والسلام من نعت الرجل ووصفه بالذكورة عدة أمور يمكن أن تجمع في ستة أمور انتبه لها. أولها قيل إن المراد منه التأكيد، المراد منه التأكيد، وهذا الذي ذهب إليه الخطابي وابن الدين وغيرهما من أئمة المسلمين. والمراد من التأكيد أن يقرر متعلق الحكم وهو الذكورة. لما؟ قالوا لأن لفظ الرجل يطلق على الإطلاق، يطلق على ما يقابل الأنثى يعني على الذكورة، ويطلق على ما يقابل صفات الرجولة، فيطلق على لفظ الرجل على القوي الشجاع فيقال رجل، وذاك لا يقال عنه رجل وإن كان ذكرا. فالرجل يطلق كما قلت على ما يقابل الأنوثة، على ما يقابل الضعف والذلة والمهانة. فليس المراد هنا ما يقابل الضعف، إنما ما يقابل الأنوثة. نقل سيبويا عن العرب أنهم قالوا: مررت برجل رجل أبوه، أبوه رجل قطعا، لكن يريد أن يقول أبوه سيد كريم شجاع شهم شريف. مررت برجل رجل أبوه، يعني أبوه من الرجال الكرام، ولا يقصد برجل ذكر. مررت برجل ذكر أبوه، أبوه يعني ذكر ليس في أنثى، وهل يكون الأب أنثى؟ لا يمكن. إنما كما قلت لفظ الرجل يطلق على ما يقابل الأنثى وعلى ما يقابل صفات الضعف والمهانة والذلة في الإنسان. ولذلك عندما قال الله في الآية التي نفسرها يعني من فترة طويلة في خطبة الجمعة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال. ليس المقصود منه هنا يعني ما يقابل الأنوثة، وإن كان حكم الرجال يختلف عن حكم الإناث في حضور الجماعة، لكن المقصود هنا نعتهم بقيامهم بالوظيفة التي خلقوا من أجلها، فهم الرجال ومن عداهم أنزال حقيقة. الذي لا يدخل بيت ربه ولا يعبد الله فلا يوجد أسفل من هذا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هؤلاء هم الرجال. والذي لا يتصف بصفاتهم فليس هو من عداد الرجال. وهنا فلأولى رجل ذكر، لفظ الرجل قد يفهم من الرجل القوي، ويقودنا هذا إلى ما كان عند الجاهلية لا يورثون إلا كما تقدم معنا من وثب على الخيل وضارب بالسيف وطعن بالرمح وأحرز الغنيمة، لا يورثون إلا القوي. فلو وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند قوله فما بقي فلأولى رجل، ربما فهم خلاف المطلوب. قيل فلأولى رجل يعني فلأقوى ذكر، وليس هذا المراد. فلأولى رجل ذكر يعني المتصف بالذكورة، ولو ولد هذه الساعة واضح هذا، وذاك يعني كما يقال يقلع الجبل يتفي هويان، من أقرب منهما إلى الميت يقدم، فلا اعتبار للقوة على الإطلاق، إنما المناط هو وصف الذكورة. فقال فلأولى رجل، لفظ الرجل بما أنه يطلق ويطلق ليحدد المراد، قال رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. المعنى الثاني والاعتبار الثاني الذي من أجله ذكر لفظ الذكر بعد الرجل، ذهب إليه إمام أبو بكر بن العربي في عربة الأحوذي فقال خشية أن يظن أن المراد بالرجل الشخص، وفي ذلك تغليب للفظ الذكر على الأنثى مع دخول الأنثى في الحكم، فليرفع ذلك الاشتراك والإهام، ليرفع ذلك الاشتراك والإهام، بين أن المراد بذلك الرجل الذكر، ليس المراد منه الشخص، لأنه لو قال فلأولى رجل ربما فهم فلأولى شخص، لفظ الشخص لازلنا أنه مذكر، لكن قد يفهم فلأولى شخص يعني فلأولى فرد، قيل غلب الذكر على الأنثى يعني فلأقرب وارث ذكرا أو أنثى، وهذا محذور، فلئلا يفهم من الرجل الشخص الذي هو الفرد الوارث مطلق ذكرا أو أنثى قصره على وارث معين ألا وهو الذكر. قال فلأولى رجل ذكر، فلو قال فلأولى رجل قد يفهم منه الشخص، وأن هذا غلب فيه لفظ الذكر على الإناث والمراد منه الوارث مطلقا، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإهام والمحذور بقوله ذكر. الاعتبار الثالث، قيل هذا احترازا عن الخنثى، لأن الخنثى متردد بين كونه ذكرا أو أنثى، لكنه لا يكون عصبة، وسيأتينا حكم الخنثى وتوريثه في مبحث خاص إن شاء الله عند ميراث الخنثى. الأمر الرابع، ذهب إليه القاضي عياض والنووي والقرطبي وغيرهم، قالوا ذكرت الذكورة في الحديث فلأولى رجل ذكر بعد الرجولة تنبيها على سبب استحقاق الإرث بالعصوبة، تنبيها على سبب استحقاق الإرث بالعصوبة وسبب الترجيح، وذلك السبب هو أن هذا الرجل قيم على الإناث، مشرف عليهن، فله هذا الحكم وهو أخذ ما أبقته الفروض، فما بقي فلأولى رجل. لما؟ قال لأن هذا ذكر، وهذه الذكورة صفة كمال في هذا الإنسان لأنه هو القيم، وإذا كان كذلك فينبغي أن يخص وأن يختلف عن الأنثى، فلا تكون هي يعني لها هذا الحكم بحال، ولذلك قد يكون الرجل عصبة وقت لا تكون معه عصبة أبدا، كما هو الحال في ابن العم بنت العم لا تكون عصبة، كما هو الحال في ابن الأخ بنت الأخ لا تكون عصبة، وهذا ابن أخيك الذي هو عصبتك هذا يطالب بالدية ويكلف بنفقة وأنت مسؤول عنه ومسؤول عنه، وأما بنت أخيك فليس كذلك. ولذلك هنا كأنه يشير إلى سبب استحقاق هذا الرجل لما بقي من المال، ألا وهو أنه ذكر أي مطالب بنفقات وتبعات ليس حاله كحال الأنثى. الجواب الخامس ذكره الإمام السهيلي والكرماني فقالوا لفظ ذكر صفة لأولى، والأولى بمعنى الأقرب، فهو بمعنى ذكر صفة لأولى، والأولى بمعنى الأقرب أي بمعنى القريب والولي، ويصبح معنى الحديث. فما بقي فللقريب الذكر من جهة الرجل لا من جهة الرحم والبطن، أي من جهة الصلب لا من جهة الرحم والبطن. فما بقي فللقريب الذكر، أي ذكر؟ قال القريب الذكر الذي يكون من جهة رجل من جهة صلب، وعليه ليخرج هنا الأخ لأم، فهو قريب لكن من جهة الأم، ليخرج الجد الفاسد أبو الأم. فما بقي فلأولى ذكر لكن من جهة رجل، فالذكر صفة لأولى، وأولى بمعنى القريب، فما بقي فللقريب الذكر. لما قال بالرجل؟ إذا قال هذا الذكر من جهة الرجل، أي قرابته إليك بواسطة رجل لا بواسطة أنثى، ولذلك إذا كانت قرابة الذكر بواسطة أنثى لا يكون عصبا مطلقا، كما هو الحال في الأخ للأم والجد الفاسد. فما بقي فللقريب الذكر من جهة الرجل. وآخر الأجوبة وهو السادس كما في فتح الباري، قال الرجل أيضا يطلق مقابل المرأة ومقابل الصبي، وهو قريب من القول الأول، لكن هنا قلنا بمعنى شهامة ومروءة، هنا بمعنى كبر وصغار. يقال رجل وامرأة، يقال رجل وصبي، فلو قال فلي أولى رجل ربما فهم منه الكبير، سواء كان شهما أو نذلا، هذا يختلف عن التعليل الأول، لكن قريب منه. هنا قلنا المراد من الرجل الشهامة والمروءة والنخوة والفتوة، واضح هذا؟ ويطلق أيضا على الرجل الذي يقابل الأنثى كما تقدم معنا، فليبين أن المراد منه ما يقابل الأنثى. قال فلي أولى رجل ذكر، هذا أول الأجوبة. وأما هنا يطلق لفظ الرجل على ما يقابل المرأة وعلى ما يقابل الولد الصغير، فيقال هذا رجل، هذا مستعمل في أعرافنا، وهذا ولد صبي. فلو قال فلأولى رجل ربما فهم منه أن العصب لا يكون إلا في البالغ الكبير، ولذلك قال المراد من الرجل من اتصف بالذكورة سواء كان صغيرا أو كبيرا. هذه ستة أجوبة أوردها أئمتنا، وفيما يظهر العلم عند الله كلها معتبرة، وأولاها بالقبول أولها حقيقة. فلأولى رجل لفظ الرجل عند العرب الجاهلي يطلقونه على من يستحق صفة الرجولة من نخوة وفتوة ومروءة وشجاعة وشهامة، وما كانوا يورثون إلا هذا. فلو قال فلأولى رجل ربما فهم ما كان سائدا عند العرب في الجاهلية فأتبعه بالذكورة، ليبين أن المراد من الرجل هنا ما يقابل المرأة ذكر وأنثى، لا المراد من الرجل الذي فيه صفات معينة، والعلم عند الله جل وعلا. الحكم الثالث من أحكام العصبة بالنفس، كنا إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقته الفروض، أوليس كذلك؟ الحالة الثالثة إذا استغرق أصحاب الفروض التركة، استغرقت فروضهم التركة سقط العصبات فليس لهم شيء. انتبه الآن، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت لها النصف، هذا نعطيه عاقل، لا يجوز أن تقول محجوم أبدا، تعطيه ما يستحقه، لكن سقط المسألة من اثنين، واحد من الزوج واحد من الأخت، وهذا يترحم على الميت ويسأل له المغفرة، ليس له شيء، سقط. إذا ما بقي له شيء سقط، إن هذا هو حكم العصبة بالنفس، إذا انفرد أخذ المال كله، إذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، لم يبقى شيء سقط. هذا هو حكم العاصب بالنفس. لا إله إلا الله. هذه الحكم الثالث عندنا لها استثناءان سيأتي الكلام عليهما ضمن مبحثين مستقلين. الاستثناء الأول: الأشقاء في المسألة المشتركة، ويقال لها المشتركة، المشركة، المشتركة، المشركة، المشتركة. فعند الشافعي ومالك لا يسقطون، عند الشافعي ومالك لا يسقطون، وسيأتينا حكم إن شاء الله. إنما المسألة المشتركة هي، أين المساحة؟ ما عندكم؟ أعطيه مساحة، وإن تجد زوجا وأما ورثا. ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس للجمع من الإخوة، والأخ لأم مع الأخت لأم الثلث بالتساوي، والأخ الشقيق عصب. هذا عند الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، ولن يبقى له شيء فسيسقط. وخالف في هذا الإمام الشافعي ومالك. فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، واحد واحد. ماذا بقي؟ ما بقي شيء. هذا هو قضاء أبي حنيفة وقضاء الإمام أحمد، وهو أول قضاء قضى به عمر كما سيأتينا في المشركة والمشتركة. المسألة بعينها وقعت بعد سنة في عهد عمر رضي الله عنه، كما تأتينا بحث وتفصيل الكلام وتوجيه كل قول. فأسقط الأخ الشقيق، لكن هذا كان منطيقا فصيحا، وإن من البيان لسحرا. قال: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حمارا، والله ما زادنا الأب إلا قربة، إذا لم ينفعنا فما ينبغي أن نضرنا. أمنا نحن مع الإخوة لأم، والميت أم واحدة، يعني الميت أمه هي أم هؤلاء الإخوة الثلاثة، أخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، كلنا أمنا واحدة، وهي أم الميت، نحن كلنا ننتمي إلى أم واحدة. لكن الميت أنا لي أيضا معه قرابة أخرى، أنا أقربه وأخ له من أبيه وأمه، وأما هؤلاء من أمه فقط لا من أبيه، فأنا أدلي بقرابتين وهما يدليان بقرابة واحدة، لكن كلنا أمنا واحدة. واضح؟ يعني هذه المرأة تزوجها رجلان، ولدت أولادا من الرجلين، كلهم من بطنها ومن رحمها، لكن بعض الأولاد من أب وبعض الأولاد من أب، فهؤلاء الأولاد الذين هم من أب يقال لهم أشقاء، وهؤلاء يقال لهم أشقاء، وكلهم يقال لهم إخوة لأم. فأخي الذي من أبي ومن هذه المرأة يقال له شقيق، وهؤلاء بالنسبة لأخي يقال لهم إخوة لأم. فالإخوة لأم هم إخوة أخي وهم إخوتي، وأنا أخ لأخي من أمي وأبي، كيف تورث إخوتي لأمي من أخي بواسطة أمه؟ أوليس كذلك؟ وأنا لا تورثني بواسطة الأم، أنا ينبغي أن تورثني على أنني أخ لأم وأخ شقيق. فإذا ما انتفعت بجهة الأب لا أتضرر أنا، الآن لا تعتبرني أخا شقيقا، اعتبرني أخا لأم، أمنا واحدة. قال: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا ملقى باليم، لذلك قال لها الحمارية، قال لها اليمنية، هب ما والحجرية ما زادنا الأب إلا قربة، إذا لم ينفع فلا يضر. قال: صدق. عمر تراجع عن قضائه، فشرك بين الأشقاء والإخوة لأم، واعتبرهم إخوة لأم، وألغى قرابة الأب، وعليه الثلث يكون بين الثلاثة. فقيل لعمر: أنت قضيت في العام الماضي بخلاف هذا؟ قال: ذاك على ما قضينا به، هذا على ما نقضي به. قضى آلي لعمر رضي الله عنهما، أخذ بهما المذاهب الأربعة، حقيقة أي القولين أقوى؟ ينفجر عقل الإنسان ولا يستطيع أن يقول أحدهما أقوى إلا إذا كان متسرعا. عقله ينفجر ولا يستطيع أن يقول أحدهما. عندنا نحن الحديث الصحيح الصريح وكلنا في الصحيحين وغيرهما، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وعندنا من حكم العصبات للنفس أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فلا أخو الشقيق عصبات، ما لنا ولأنه أخ لأم، هذا ما لنا وله، واضح هذا، هو عصبة. ولذلك قد هؤلاء يسقطون وهو يرث، هذا ما لنا وله، قد يرث أكثر منهم، قد يرث أقل، قد يرث يسقط، هذا كل واحد على حسب ما قسم الله له. فالأصل أننا نعطيه الباقي، ما بقي له شيء يسقط، واضح هذا. إنك انتبه الآن عندما تأتي تقول بنت وأخ لأم، ولن شئت أخ شقيق أخ أب ابن أخ أي واحد تريد، لن يسقط هذا سيسقط. وهنا عندنا أخ شقيق، لما الآن ستسقطه؟ البنت لها النصف والأخ لأم محجوب، تقدم معنا لا يرث لوجود فرع للميت وأصل الله وارث من الذكور، والأخ الشقيق عصبة. هنا الآن تفضل تعطيته النصف وعملت على أنه عصبة، هنا أيضا اجعل له ما قسمه الله له، واضح هذا. فالمسألة من اثنين، البنت لها واحد والأخ الشقيق له واحد والأخ الأم فقط، فكيف هنا تسقطه؟ هنا الآن ستشرك أخاه معه على أنه يقربه من جهة الأم بأم واحدة. لكن كما قلت قضاءان معتبران، وقضى بهما خليفة راشد. جاء المذاهب الأربعة، أبو حنيفة وأحمد أخذوا بالقضاء الأول وهو الذي تشهد له أصول الفرائض، والإمام الشافعي ومالك أخذوا بالقضاء الثاني. فإذا إذا ما بقي شيء للعصبة فقط إلا في المسألة المشركة في حق الإخوة الأشقاء عند الشافعي ومالك، وسيأتينا تفصيل هذا. وإلا الأخت لغير أم وهي الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة الأكدرية، في المسألة الأكدرية تسقط عند أبي حنيفة ومالك أيضا، خطأ عند أبي حنيفة والإمام أحمد، يعني قول أبي حنيفة والإمام أحمد في المسألتين واحد. هنا تسقط، هنا يسقط الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء، وهنا تسقط الأخت الشقيقة أو الأخت الأب، وهي المسألة الأكدرية، لأنها وقع في بني الأكدر وكدرت على زيد مذهبه. أذكرها من باب فقط يعني عينها الآن، وإلا تفصيل الكلام عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع